بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وما زال الكلام في صلاة العيدين. قال الشيخ: ثم وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال، وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، والصحيح الأول. والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة، وكيفيتها ركعتان للأدلة وإجماع الأمة. وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام من السجود. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة، رواه الترمذي. وقال إنه حسن. وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح منه. ليس في الباب شيء أصح منه، ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة، يهلل ويكبر ويحمد، رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا. ومعنى يهلل يقول لا إله إلا الله، والتحميد التعظيم. وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد، ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة، وهي الباقيات الصالحات، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه وجمع. فيما قرأناه نجد أولا وقت صلاة العيد. صلاة العيد، طبعا اليوم وسائل الاتصالات كثرت، وصار الإنسان في المشرق يعلم ما يحدث في المغرب في لحظة واحدة، وربما يكون العكس. ولكننا كنا في وقت سابق قد يرى الهلال بعض الناس، ويحتاجون إلى وقت طويل حتى يخبر القاضي، والقاضي يعلن للناس أن هذا اليوم هو يوم العيد. فكم من أيام من العيد كان الناس يصبحون فيها صياما، وربما يصلون إلى صلاة الظهر، وبعد ذلك يعلن أن هذا اليوم هو يوم العيد. ماذا يفعل الناس في هذه الحالة؟ ما هو وقت صلاة العيد؟ إذن لابد من معرفة وقتها حتى نستطيع أن نؤدي هذه الصلاة أولا. الصلاة في الحقيقة هي ما بين طلوع الشمس والزوال، يعني من الوقت الذي تصلى فيه صلاة الضحى، يبدأ وقت صلاة الضحى، إلى الوقت الذي يبدأ بعده وقت صلاة الظهر. فمن هذا الوقت كله، الزوال هو عندما تكون الشمس في منتصف النهار. هذا الوقت كله نستطيع الإنسان أن يؤدي فيه صلاة العيد. وصلاة العيد تصلى كما مر معنا فرادى، وتصلى جماعة، فالمرأة في بيتها، والعبد الذي في خدمة سيده، والمسافر الذي في الطريق، إلى غير ذلك. هؤلاء جميعا يستطيعون أن يصلوا العيد، كيف كل واحد لوحده، سواء كانوا بشكل منفرد أو بشكل جماعات، أو في المسجد مع الإمام، أو في المصلى مصلى العيد. وقيل إذن لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح. إذن من طلوع الشمس، هذا الذي صححه الشيخ، لكن المسألة عندما تخرج الشمس بقدر رمح، عند ذلك زال وقت الكراهة تماما وبدأ وقت الفضيلة بالنسبة لهذه الصلاة. أما عددها فهو عبارة عن ركعتين فقط، وكل الأدلة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد شيئا واحدا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد وما نقص عن ركعتين. أجمعت الأمة على أن صلاة العيد هي عبارة عن ركعتين فقط، فيها تكبيرات. هذه التكبيرات بعد النية، طبعا النية عند تكبيرة الإحرام نويت صلاة سنة عيد الفطر أو سنة عيد الأضحى. يكبر الإمام في التكبيرة الأولى أو يكبر المنفرد 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام منفردة، بعد ذلك لا بد من 7 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر. هل يقرأ شيئا بعدهما بينهما؟ أفضل شيء أن يجعل التهليل والتسبيح. التهليل لا إله إلا الله، التسبيح سبحان الله. وقد جمع العلماء في هذه الصيغة التي يعلمنا الفقهاء كيف نتلفظ بها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد جمعت كل شيء في هذا الباب. وهذه التي تسمى بالباقيات الصالحة. هنالك أدلة كثيرة على أن التكبير إنما يكون قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة القيام. إذن بعد تكبيرة الإحرام 7 تكبيرات، بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات. ماذا يقرأ الإمام أو المنفرد في هذه الصلاة؟ وإذا نسي شيئا من التكبيرات فماذا يفعل؟ قال: ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت. التكبيرات هيئة، ونحن نعلم في الصلاة أننا نبتدئ الصلاة بدعاء التوجه. فإذا بدأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، امتنع علينا أن نعود إلى التوجه، لأننا تلبسنا بركن من الأركان. وهنا أيضا نفس الشيء، إذا بدأ الإنسان بقراءة القرآن لا يعود إلى التكبير، فاتت هذه التكبيرات. إذا فاتت من الركعة الأولى لا تفوت من الثانية، إذا فاتت من الأولى من الثانية لا تفوت من الأولى. يعني إذا نسي وشرع في القراءة فلا يعود إلى التكبير حتى ولو بعد القراءة، فإنه تارك لهيئة من هيئات الصلاة. إذا نسي التكبيرات وشرع في القراءة فات التكبير. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف، وفي الثانية اقتربت بكمالها، رواه مسلم. وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة. وكذا يجهر بالتكبيرات، يعني لا يقرأها ولا يتلفظ بها خفاء: الله أكبر الله أكبر، هكذا بلفظ سواء يجهر به سواء كان منفردا أو كان في جماعة. أما في الجماعة فالذي يعلي صوته من الإمام، والناس يقتدون به. من السنة أن يقرأ قاف واقترب، أو أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية. وتكون القراءة جهرا للسنة، مع أن صلاة العيد هي من الصلوات النهارية، والصلوات النهارية يسر الإنسان فيها، إلا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهر كصلاة الجمعة أيضا. إذن وتكون القراءة جهرا للسنة وإجماع الأمة، وكذا يجهر بالتكبيرات. ف ثم يسن بعد الصلاة خطبتان لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، وهذه السنة وما زالت إلى أيامنا هذه. فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، بعض الخلفاء أراد أن يفعل ذلك وأراد أن يخطب أولا من أجل أن يحصر الناس في المسجد، ولكن العلماء وقفوا ضده وبينوا أن السنة هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح التبديل. فلو بدل فخطب قبل صلاة العيد ثم صلى فإن الخطبة لا يعتد بها وعليه أن يعيد هذه الخطبة. فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها على الصحيح، على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي، وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة. نحن نعلم أن صلاة الجمعة هي عبارة عن خطبة الجمعة هي عبارة عن خطبتين يجلس ما بينهما، كذلك بالنسبة لصلاة العيد وخطبة العيد، ففي خطبة العيد يخطب عبارة عن خطبتين يجلس ما بينهما، ونفس أركان صلاة العيد صلاة الجمعة نفس الشيء تماما بالنسبة للخطبة، لكنه يزيد في خطبة الجمعة 7 تكبيرات في بداية الخطبة، 9 تكبيرات في بداية الخطبة الأولى، و7 تكبيرات في بداية الخطبة الثانية ولا إذا ولاء وراء بعضهما البعض، يعني يقول الله أكبر 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 هكذا، فولاء أي متوالية وراء بعضها البعض. ويستحب أن يفتتح الأولى ب9 تكبيرات والثانية ب7 تكبيرات. واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء فإن كان بمكة، يعني أن بعض الناس يحمل الناس على الخروج إلى الصحراء. الخروج إلى الصحراء إن ضاق المكان وإذا اجتمع الناس جميعا في صعيد واحد، أما إذا لم يجتمعوا عند ذلك أو كان المكان أفضل، فمثلا حرم مكة المكرمة أفضل من أي بقعة من البقاع في مكة المكرمة، فيصلون العيد في نفس حرم مكة، في حرم المدينة المنورة كذلك، في حرم بيت المقدس كذلك. فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعا وألحق به الصيدلان بيت المقدس، وإن كان في غير مكة فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل، وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى. يعني هنالك مكان إخواني كان في كل بلد من البلاد يجعل مكان يسمى المصل، مثلا في مدينتنا كانت تنتهي دمشق عند الباب الذي يسمى بباب المصلى، هنا كانت نهاية دمشق، وكان يوجد مصلى العيد، يعني هذا جامع باب المصلى كان مصلى العيد في الحقيقة، وعندما يخرج الناس إلى خارج المدينة والناس يجتمعون جميعا في مكان واحد، ولكل بلد مصلى، حتى في بعض البلاد الإسلامية الآن يعني ما زالت آثار حتى جعلوا لهذا المصلى مكانا ومنبرا ويجتمع الناس فيه. نعم. ربما أما الدعوة مثلا إليه وترك المساجد فهذا ليس من السنة، إنما من السنة نقول إن ضاق المسجد عند ذلك الخروج إلى أي مكان، لا يقصد مكان معين، لكن المسلمين لاهتمامهم بصلاتهم كانوا يجعلون في كل بلدة مصلى. إذا وإن لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى، بل يكره فعلها في المسجد وإن كان المسجد واسعا، فالصحيح يعني إذا ضاق المسجد صار مكروها، ننتقل إلى المكان الذي يجتمع فيه الناس جميعا. طبعا إن كان المسجد واسعا فالصحيح أن المسجد أولى، يعني لا ننتقل إلى المصلى إلا بعد تعثر الاجتماع في المساجد. بهذا ننتهي من صلاة العيدين. لكن ما حكم التكبير في العيدين؟ قال الشيخ: ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، يعني إذا علم الناس أن غدا هو أول أيام العيد، سواء كان ذلك في الفطر أو كان في الأضحى. قال: يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، الفطر والأضحى. أما الأضحى فواضح، لأن الليلة معروفة، لأنه يسبقها عشر ليال، هذه الليالي العشر التي سبقت هذه الليلة حددتها. ولكن بالنسبة إلى الفطر ينتظر الناس الخبر هل رؤي الهلال أم لا، فمن الوقت الذي يرى الهلال فيه ليلا إلى الفجر يكبر الناس، ولتكبروا الله على ما هداكم. ولذلك هذا التكبير كان الناس يشرعون بالتكبير في الأسواق، وإذا لقي بعضهم البعض سمعوا التكبير، وهذه السنة أخذت تنقرض كثيرا. لذلك قال الشيخ: ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق، ولا بين الليل والنهار، وعند ازدحام الناس ليوافقوه على ذلك، يعني نذكر بعضنا البعض بالتكبير، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. دليله في عيد الفطر قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا من اللحظة التي يستمع الناس فيها إلى إثبات أن الغد هو عبارة عن العيد، لذلك نقوم بالتكبير، ولتكبروا الله على ما هذا. ورد الأمر في العيد بشكل مطلق، قاس العلماء عيد الأضحى على عيد الفطر، وفي عيد الأضحى بالقياس عليه. ويغني عنه ما رواه البخاري عن أم عطية: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم. وهذا معنى ذلك، بعض الناس قد يقول: يا أخي لا يوجد قياس في العبادات، لكن الدليل هذا عيد، ولكن قاسوا عيد الأضحى على عيد الفطر. هذا حديث في البخاري يبين ويصحح لنا الأمر، فيبين الدليل الواضح القوي الذي لا خلاف فيه: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، يعني التي ليس لها علاقة بصلاة العيد، لكنهن يقفن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم، يقولون مثل ما يقول الناس. وأما آخر وقت التكبير ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. إذن بالنسبة لعيد الفطر، إذا أحرم الإمام بصلاة العيد انتهى التكبير، لا يوجد عندنا بعده لا تكبير مقيد ولا تكبير مرسل. وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر أيام التشريق. يعني في كل صلاة من الصلوات في صلاة العيد نكبر الله تبارك وتعالى تكبيرا مقيدا خلف الصلوات. أما في الليل فالتكبير مرسل، ومعنى مرسل أنه لا يحتاج إلى وقت من الأوقات، ومعنى مقيد أنه يكون خلف الصلوات تماما. وهذا ما نفعله في صلاتنا في صلاة العيد في صلوات العيد، يعني في أربعة أيام التي يسمى الأول فيه يوم النحر، والثاني والثالث والرابع تسمى بأيام التشريق. نعم. وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق، إذا نبقى إلى العصر، فإذا أذن المغرب وقفنا عن التكبير، انتهي. قال وهو الأظهر. أما في صلاة العيد خلاص، إذا خرج الخطيب على المنبر انتهى التكبير. قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث، وابتداؤه بصبح يوم عرفة، ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضر والفائت. بعض الناس وجد نفسه فارغا في العيد وعليه صلوات ربما 1000 صلاة لم يصلها، وأراد في صلاة في يوم العيد أن يقضي هذه الصلوات، كلما صلى يسن له أن يكبر عقب هذه الصلوات. حضر الجنازة، بعد أن سلمنا من الجنازة كذلك نكبر التكبير في صلاة في عيد الأضحى. إذن ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، قال خلف الفرائض لا خلف السنن، وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة جنازة. نعم. فإذا يكبر خلف فروض الكفاية كما في صلاة الجنازة، أو في كل نافلة لها سبب أو مطلقة، يعني مسألة التكبير في العيد مسألة مطلقة يستطيع الإنسان، لكن عقب هذه الصلوات. وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر؟ فيه خلاف. الأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله، ما نقل عن رسول الله، ما نقل عن الصحابة الكرام، لذلك نحن لا نؤدي. والأصح في الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله. وصحح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى، ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار لأنه شعار اليوم والله أعلم. هذا التكبير يمر علينا في أيام العيد فهو مقدم على كل الأذكار. هذا بالنسبة للإنسان الذي في بيته وفي بلده، لكن ما حكم الحاج؟ الحاج يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد. نعم. يعني إذن يوم النحر هو يوم العيد الأول في عيد الأضحى، الحاج من الظهر يكبر لأنه كان مشغولا في يوم عرفة بأذكار يوم عرفة، ويختم بصبح آخر أيام التشريق. والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج والله أعلم، أن يكبر خلف الصلوات جميعا. قال بعد ذلك فصل: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر. هنا والحمد لله رب العالمين.